بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم في حياة الأخت المسلمة.
عمرك هو الكنز الحقيقي، اوعى تضيعي لحظة حياتك الا في خير يعود عليك في امر دينك او دنيتك.
اوعى اوعى اختاه،
اوعى اي يوم يعدي الا ما تشوفي انا عملت ايه في اليوم ده، الا نزلت
اختاه.
تعالي نعيش بقى اليوم من اوله لاخره كده ونشوف ازاي تقضي يوم اسلامي كامل كما اراد الله عز وجل.
اختاه
الساعة دلوقتي 3 بعد منتصف الليل، المنبه بيرن، اختنا المباركة صحيت، اول ما صحيت ذكرت ربنا سبحانه وتعالى وقامت بسرعة تتوضى وهي في منتهى السعادة.
يا الهي خذ بقلبي للرشاد.
يوم في حياة الاخت المسلمة.
تخيلي ان في ناس كتيرة جدا ربنا شفاهم من امراض
اختها. انتبه،
يعني صعبة جدا بسبب قيام الليل بفضل الله عز وجل. فانت تقومي في الوقت ده ويبقى تقولي وتطلبي من ربنا انه يغفر لك ويرحمك. هتقولي بلسان الحال، بلسان الحال:
لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وكمت اشكو الى مولاي ما اجد، فقلت يا املي في كل نائبة ومن علي لكشف الضر اعتمد.
في حياة الأخت المسلمة.
وياريت كمان بقى يا أخت وانت بتصلي كده لو دمعة نزلت من خشية الله، ممكن الدمعة دي بفضل الله عز وجل تكون سبب ان انت تبقى في ظل عرش الرحمن.
أيوة والله،
ممكن تكون سبب نجاتك من النار أصلا.
يوم في حياة الأخت المسلمة.
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
في حياة الأخت المسلمة.
حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.
أشرقت نفسي بنور من فؤادي.
احملي هم الدعوة وعودي جهزي درس في البيت من خلال مكتبة إسلامية جميلة انت عاملها في البيت. تعلموهم التلاوة، تعلموهم أحكام التجويد. في ناس كتير جدا عرفوا قدر العمر وشرف الوقت، عرفوا ان الوقت ده هو الحياة، فاغتنموا كل لحظة في طاعة الله.
صور حية ولقطات من الواقع ودراسة واقعية ليوم عمل جديد مع الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات صوت الجزيرة الإسلامية من القاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز. يوم في حياة الأخت المسلمة لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع الشريط الأول مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وما زلنا بفضل الله وحوله ومدده وقوته مع تلك السلسلة والتي هي بعنوان رسائل إلى الأخوات. هي درس الليلة في غاية الأهمية، درس بينظم لكل أخت مسلمة حياتها اليومية، والدرس بعنوان يوم في حياة الأخت المسلمة. ممكن أختي تسأل تقول اشمعنى العنوان ده، اشمعنى يوم في حياة الأخت المسلمة؟ والجواب عشان تعرفي قيمة العمر وقدر الحياة. عمرك هو كنزك الحقيقي،
هو ده اللي انت هتغتنم كل لحظة فيه في طاعة الله وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياتك أغلى حاجة هتغتنميها في الدنيا اللي انت عايشها ديت. علشان كده كان دايما النبي بيوصي أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم باغتنام كل لحظة. شوف النبي بيقول ايه ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يجي في حديث تاني بقى النبي يقول لك ايه، يقول والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. خمس حاجات لو ما لحقتيش تاخديها هتندمي على خمس حاجات قدامها. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. خمس حاجات يا أختي، لو ما اغتنمتش الحاجات دي هتندمي على خمس حاجات قدامها. ولذلك النبي أيضا بيخبرنا بيقول كل لحظة في حياتك هتتحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى. ما أنت بتؤمني أن في يوم هنقف فيه بين إيدين ربنا. النبي قال كده كما في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. اللي قدمه ده جابه منين؟ قدمه ده جابه من هو اغتنم كل لحظة في حياته إما في طاعة الله وإما ضيع عمره في معصية الله. إبا فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. شوفي بقى في الحديث الثاني عند الترمذي بإسناد الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وتاني حاجة وعن شبابه فيما أبلاه. ومع إن الشباب جزء من العمر، لكن العبد هيتسئل عن العمر وبعد كده يرجع يتسئل تاني عن الشباب. ليه؟ لأن الشباب مظنة الفتوة والشهوة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فلو الشاب اغتنم أو الشاب اغتنمت حياتها في طاعة الله لفضل الله سبحانه وتعالى، هتكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. والنبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بين هؤلاء السبعة وشاب نشأ في عبادة الله، ويدخل تحت المعنى أيضا وأخت أو شابة نشأت في طاعة الله. علشان كده عايز أقول لك حاجة ظاهرة خالص، في ناس كتير جدا عرفوا قدر العمر وشرف الوقت، عرفوا أن الوقت ده هو الحياة، فاغتنموا كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى. أول هؤلاء القدوة بقى والأسوة صلى الله عليه وسلم. حبيبك صلى الله عليه وسلم عاش في الدعوة كم سنة؟ 23 سنة تقريبا. كل من أسلم من يوم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة، كل دولت في ميزان حسنات النبي. ولذلك هقول لك حديث يوضح لك المشهد الجميل ده. حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس بيقول النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ بيقول: عرضت علي الأمم. في رواية الترمذي بسند صحيح إن العرض ده كان في ليلة الإسراء والمعراج، النبي شاف المنظر ده ليلة الإسراء والمعراج. قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، والرهط أو الرهيط عدد من 3 إلى 9، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. وده درس غالي قوي لأي أخت مشغولة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لو محدش استجاب لدعوتك ما انتش أفضل من الأنبياء. هيجي نبي يوم القيامة دعا ملايين من البشر ولم يسلم ولم يؤمن معه أحد أبدا. ورأيت النبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم، عدد كبير جدا من الناس. قال: فظننت أنه أمتي، فقيل: هذا موسى وأمته. ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، عدد كبير جدا. انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلى آخر الحديث. ربنا يجعلنا وإياك منه إن شاء الله. خدت بالك في حديث تاني، رواية تانية نفس الحديث عند أحمد بسند صحيح، إن النبي قال إيه؟ قال كلمة جميلة قوي. هو النبي أخبر في الحديث ده أخت إن في 70,000 واحد من الأمة هيدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب. خدت بالك؟ في الحديث الثاني بقى يوضح لك مدى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول: سألت رب الشفاعة. لمين؟ لأمته صلى الله عليه وسلم. قال: سألت رب الشفاعة. قال: فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. النبي قال إيه؟ فاستزدت ربي، يعني طلبت منه الزيادة. قال: فزادني مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. يا سلام، شوف دي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى ثلاث قبضات من قبضات الملك سبحانه وتعالى ياخدهم ويدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. الرواية الثانية عند أحمد أيضا بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال: فاستزدت ربي، يعني طلبت الزيادة، فزادني مع كل واحد 70,000. صلى الله على النبي محمد. خدت بالك؟ شوف بركة العمر، كل دولت في ميزان حسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر اللي تربى بين إيدين النبي واللي اتعلم كل حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين رضي الله عنه وارضاه، لما مات النبي عمل إيه أبو بكر؟ كان سبب بفضل الله سبحانه وتعالى في تثبيت المؤمنين على هذا الدين العظيم. خدت بالك؟ لأن أغلب الناس بعد موت النبي ارتدوا. سيدنا أبو بكر على طول أنفذ جيش أسامة ورد المرتدين إلى حظيرة الإسلام بفضل الله، وجمع القرآن كله في عهده رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب، شوفي قدر الإنسان، شوفي قدره، كما قال علي بن أبي طالب: قيمة المرء ما يحسن. قيمتك وقدرك اللي انت قدمتيه، مش انت عشت قد ايه، جمعت مال قد ايه، طلعت لانهي مناصب، عملت ايه، خدت شهادات قد ايه، مش هو ده قدرك. قدرك هو ما تحسنيه سواء لنفسك او لدين الله سبحانه وتعالى. المهم سيدنا عمر بن الخطاب سبحان الله في عهده كثرت الفتوحات الإسلامية في كل مكان، بلغت المشارق والمغارب بفضل الله عز وجل، حتى ما وصلت بفضل الله عز وجل ربع الكرة الأرضية. تخيلي لدرجة أن جاءت مفاتيح أكبر دولتين في الأرض اللي هي الفرس والروم، جاءت مفاتيح أكبر دولتين إلى باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي كان ثمرة من ثمرات ابن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لو تفتكري، لو نرجع بالذاكرة، قصة المرأة اللي كانت بتبيع اللبن وأرادت أن تغش اللبن، فبتقول لابنتها: يا ابنتي ائتيني بالماء لكي نمزق اللبن بالماء، يعني نغش اللبن. فقالت لها: يا أماه، ألم تعلمي أن أمير المؤمنين عمر نهى عن مزج اللبن بالماء؟ فقالت: وما يدري أمير المؤمنين عمر، إن أمير المؤمنين الآن نائم في فراشي. فقالت الابنة المباركة: يا أماه، إن كان أمير المؤمنين الآن نائم في فراشه لا يرانا، فرب أمير المؤمنين الآن يرانا. سبحانه وتعالى، سيدنا عمر أول ما سمع الكلمة دي يعني أعجب جدا بأخلاق هذه الفتاة التي تراقب ربها عز وجل. رجع لأولاده عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر، قال لهم: لازم الآن واحد فيكم يروح يطلب هذه الفتاة ويجوزها. ليه؟ قال: فإني لأرجو الله أن يخرج من صلب هذه الفتاة رجلا يوحد الله به صفوف الأمة. وده اللي حصل بالفعل. عاصم ابن سيدنا عمر راح يتجوز هذه الفتاة، خلف منها بنت سماها ليلى وكناها بأم عاصم. ليلى ديت أو أم عاصم اتجوزت مين؟ حاكم مصر في وقت ده، اللي هو مين؟ عبد العزيز ابن مروان. خلفت منه مين؟ أنجبت منه عمر ابن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد. خدت بالك؟ عمر ابن عبد العزيز سبحان الله تولى الحكم قد إيه يا أخت؟ عشان تعرفوا بس بركة العمر. أنا بديك أمثلة قبل ما نخش بقى في تفاصيل يوم في حياة الأخت المسلمة. عمر بن عبد العزيز بفضل الله حكم الأمة 2 سنين و5 شهور و5 أيام، 2 سنين و5 شهور و5 أيام بالتحديد. شوف قد ايه سبحان الله، لا عمل خطة خمسية ولا عشرية ولا خمسينية أبدا. كل اللي عمله انه من أول لحظة طبق شرع رب البرية سبحانه وتعالى. في لحظتها على طول رد المظالم للناس، وكل واحد خد حقوقه وبدأ بقى ينادي. كان بيحكم 26 دولة، يعني مش راجل محافظ في قرية ولا بتاع، 26 دولة ربع الكرة الأرضية هو مسؤول عنها سبحان الله. في لحظتها بعت كل الولاة، كل واحد منكم يبعت من ينادي في كل مسجد من 26 دولة. شوفي بقى ملايين المساجد، أين اليتامى، أين الأرامل، أين المساكين، من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. المال ده جه منين؟ أصلا جه لأن الناس دي أصلا ناس تعرف ربنا، ناس بتحب ربنا. أول ما عمر بن عبد العزيز دعا المسلمين للزكاة والصدقة، بيت مال المسلمين اتملى فلوس، حتى إن الباب نفسه ما كانش بيتقفل من كثرة المال سبحان الله. المهم يروح المال للمساجد دي ويرجع تاني زي ما هو. إيه في إيه؟ أنتم محدش نادى؟ والله نادينا يا أمير المؤمنين. أمال الناس ما خدتش فلوس ليه؟ فيقولون له: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت الأمة كلها تبعا لعفتك. قال لهم: خلاص، ابعثوا من ينادي من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين كلهم. طيب، من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. يعني لو كنا عايشين في أيام وكنا جوزنا ببلاش سبحان الله، فجوز كل الشباب والفتيات إيه؟ من بيت مال المسلمين. طب والناس الكبار؟ قال: من أراد أن يحج فلم يستطع، ما عندوش فلوس، فحجه من بيت مال المسلمين. اللي معوش فلوس راح حج بفضل الله عز وجل. قال لهم ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. يا سلام، حتى الطيور، اي نعم، حتى الطيور كانت تنعم في عهد العدول رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. المهم كانوا يجيبوا الحبوب ويرموها في الصحراء حتى تنعم الطيور في عهد المسلمين. قالوا له لسه يا امير المؤمنين في فلوس كتيره. قال لهم ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. ده عمر بن عبد العزيز، لدرجة ان واحد راعي غنم جاله فقال له يا امير المؤمنين امر عجيب يحدث عندي. قال ما هو؟ قال يأتي في كل يوم الذئب وينام في حضن الغنم. فقال امير المؤمنين عمر، قال والله لا عجب في ذلك، فلقد اصلحت ما بيني وبين ربي فاصلح الله ما بين الذئب والغنم. هي دي المسألة، في سنتين وخمس شهور وخمس ايام بفضل الله عز وجل أقام دولة لا تدانيها دولة على وجه الأرض. محمد بن القاسم يا أخت فتح بلاد السند والهند وعمره كم سنة تخيلي؟ 17 سنة. 17 سنة يفتح بلاد السند والهند. كل من أسلم في البلاد دي في ميزان حسنات شاب عنده 17 سنة. محمد الفاتح فتح القسطنطينية عمره كم سنة؟ 23 سنة. في المقابل بقى في ناس عاشت سنوات طويلة مديدة ما قدمت شيئا، المحصلة بتاعتهم صفر أو تحت الصفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهي الموضوع اللي احنا عايزين نخش فيه، ان احنا عايزين نقول عمرك هو الكنز الحقيقي، اوعى تضيعي لحظة في حياتك الا في خير يعود عليك في امر دينك او دنيتك. اوعي اي يوم يعدي الا ما تشوفي انا عملت ايه في اليوم ده، ايه اللي انا زدته. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول ما ندمت على شيء مثل ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. هي دي المسألة، الإنسان لازم كل يوم يحاسب نفسه. لذلك كان السلف الصالح كانوا في غاية الحرص على الوقت. تلاقي مثلا إمام من الأئمة يقول مثلا أهل بيته عايز يأكل، فيقول لهم نشفوا لي الخبز واطحنوه زي البقسماط كده، ويسف وشه برشة مية ويحمد الله عز وجل. فزوجته تقول له طب لو أكلت الخبز طريا لكان أهنأ وأمرأ، كان أحسن ليك يعني. فيقول ما بين سفه ومضغه قراءة 50 آية في كتاب الله. أنا مضيعش وقت، سبحان الله. تجد مثلا الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة في بداية طلبه للعلم كان بيقول إيه؟ بيقول والله ما وضعت جنبي على الأرض عامين كاملين، سنتين كاملين. أمال كان بينام إزاي؟ في أثناء معمل بيقرأ في الكتب وفي المصنفات وكام ده كله، عايز يرتاح كان يسند ظهره بس على الكتب كده ساعة أو نص ساعة ويقوم يكمل قراءة تاني. ده الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. الإمام السرخسي سجنوه في بئر، سجنوه فين؟ في بير. فلما سجنوه في بئر كان كل يوم التلاميذ بتوعه يجوروا يقفوا على حافة البئر، كان يمليهم كتاب في الفقه، ملاهم 20 مجلد في الفقه بفضل الله عز وجل. المهم عايز أسأل سؤال صغير قبل ما نخش على الموضوع، أنت عارفة ممكن تعملي إيه في دقيقة واحدة؟ مش هقولك في ساعة ولا في يوم ولا في أسبوع، في دقيقة واحدة عارفة ممكن تعملي إيه؟ هقولك يا ستي، ممكن تقري كل هو الله أحد 20 مرة في دقيقة. أي والله وعن تجربة، 20 مرة دول يعني إيه النتيجة بتاعتهم؟ إيه الثمرة؟ الثمرة أولا إن أنت بتقري في كتاب الله، فبتاخد على كل حرف 10 حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي بسند صحيح من قرأ حرفا في كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، سبحان الله. لكن الثمرة التانية بقى إن بال20 مرة اللي أنت هتقيلهم دولت هيتبني لك بيتين في الجنة. إيه الدليل على كده؟ أنا مش هذكر لك حاجة إلا من كتاب أو من سنة، والسنة لازم تكون يا صحيحة يا إما حسنة، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى من حديث رواه أحمد بسند صحيح من قرأ كل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. أنت لما تقرأ 20 مرة يبقى إيه؟ يبقى بيتين. طيب عايزة تحط بقى نخلة حوالين البيتين بقى تزين البيتين. طيب خد الحديث الثاني، حديث عند الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. تقدر تقول الذكر ده كم مرة في الدقيقة؟ بفضل الله وعن تجربة 50 مرة. يبقى بنيت بيتين في دقيقة، وفي الوقت نفسه حطيت 50 نخلة حوالين البيتين أيضا في دقيقة. شفت أدي العمر غالي؟ ده مصير الإنسان يا أخت، مصيره مصيره كله يا إما في جنة أو في نار، ممكن يتغير في دقيقة واحدة. شوفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله، وفي رواية لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري فإنما الأعمال بالخواتيم. شفت في دقيقة واحدة يتغير مصير العبد بفضل الله عز وجل. عشان كده عنوان محاضرة الليلة يوم في حياة الأخت المسلمة. تعال نعيش بقى اليوم من أوله لآخره كده ونشوف إزاي تقضي يوم إسلامي كامل كما أراد الله عز وجل. تعالي نبدأ نعيش اليوم دوت بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الساعة دلوقتي 3 بعد منتصف الليل، المنبه بيرن، أختنا المباركة صحيت. أول ما صحيت عملت إيه؟ ذكرت الله عز وجل. أول ما صحيت ذكرت ربنا سبحانه وتعالى وقامت بسرعة تتوضى وهي في منتهى السعادة. ليه؟ بعد دقائق ستناجي حبيبها جل وعلا، هتناجي الله سبحانه وتعالى. خد بالك بقى أول ما تيجي تتوضي هتقول إيه بعد الوضوء؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عارفة لو عملت كده اللي يحصل إيه؟ هيتفتح لك أبواب الجنة الثمانية كما ثبت ذلك في حديث عند النسائي بسند صحيح. يبقى قمتي ذكرت ربنا، اتوضيتي، صليت ركعتين بسرعة. أول ركعتين هتصليهم خفاف. إيش معنى؟ لأن في حديث جميل قوي، حديث في البخاري ومسلم، شوفي حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، 3 عقد، فيقول يضرب على كل عقدة ويقول عليك ليل طويل فارقد، يعني يضرب العقدة كده على مؤخرة رأس الإنسان ويضرب على العقدة ويقول إيه؟ عليك ليل طويل فارقد، اوعى تقوم. فإذا استيقظ العبد فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، يبقى كده كم عقدة تحلوا؟ 2. فإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يا سلام، خدت بالك بقى؟ يبقى أنت أول ما تصحي هتعمل إيه؟ هتذكر ربنا، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر ربنا، تسبح ربنا، تحمد الله. المهم تقوم تذكر ربنا وبعدها على طول تتوضي. بعد ما تتوضي ركعتين خفاف قبل ما تبدأي في قيام الليل. هتخش بعد كده بقى على قيام الليل. يا سلام على لذة قيام الليل، ربنا يرزقنا وإياك قيام الليل. شوفي قدر قيام الليل، وصل لدرجة إن سيدنا جبريل عليه السلام ينزل مخصوص للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له إيه؟ واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. يا سلام، وشوفي حبيبي بقى، أنا هقول لك بقى شوية أحاديث يعني تخليك كده إيه فضلة تبقى نشيطة جدا لقيام الليل وتبقى يعني في غاية الفرح والسعادة بقيام الليل. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل. ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فإنه دأب الصالحين قبلكم، دي عادة الصالحين قبلكم، هم كانوا بيعملوا كده. فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. تخيلي، تخيلي إن في ناس كتيرة جدا ربنا شفاهم من أمراض يعني صعبة جدا بسبب قيام الليل بفضل الله عز وجل. طب تعالي شوف الحديث الثاني الجميل ده، ده ربنا أعد الجنة لأهل القيام سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث عند أحمد بإسناد حسن، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. خدت بالك؟ سبحان الله، هتقومي وتصلي وتدعي بقى، تطلبي من ربنا إنه يغفر لك ذنوبك، إنه يرحمك، إنه يرزقك الجنة، إنه يرزقك صحبة النبي وزوجات النبي في الجنة. خدت بالك؟ ما هو النبي أخبر إن في الوقت الجميل ده الملوك بينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله. حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير فينادي، ربنا بينادي على عباده المؤمنين، فيقول جل وعلا هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ويظل الحق جل وعلا يردد تلك الأسئلة الثلاث إلى أن يطلع الصبح. فأنت تقومي في الوقت ده ويبقى تقولي وتطلبي من ربنا إنه يغفر لك ويرحمك. هتقولي بلسان الحال
لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وكمت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد.
خدت بالك؟ طب اسمع الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب المصطفى والحديث عند مسلم: إنه في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله جل وعلا خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وذلك في كل ليلة. يا سلام. ويريد كمان بقى يا أخت وانت بتصلي كده لو دمعة نزلت من خشية الله، يا سلام، ممكن الدمعة دي بفضل الله عز وجل تكون سبب ان انت تبقى في ظل عرش الرحمن. أي والله ممكن تكون سبب نجاتك من النار أصلا. الحبيب بيقول كما عند أبي يعلى بسند صحيح: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. حديث الثاني كما عند البخاري ومسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل آخر واحد في السبعة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كلمة ورجل تشمل ذكر وأنثى، يعني ورجل لو بكى ربنا يرحمه والأنثى لو بكت ربنا طبعا يشمل دي ودي، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، الذكر والأنثى، خذوا عني مناسككم للذكر والأنثى. فأنت وانت بتصلي تبكي، يا ريت تستحضري، فإن لم تبكي فتباكي، حتى يعني تستحضري كده روح الخشوع وانت بتصلي. قيام الليل بالذات ليه روحانيات عالية جدا بفضل الله عز وجل، دي مدرسة الإخلاص يا أخت، مدرسة الإخلاص. عايزة تتعلم الإخلاص، عايزة تتعلم البكاء، عايزة قلبك يرين عليك بقيام الليل بفضل الله عز وجل. وفي نفس الوقت انت خلاص صليت قيام الليل او صليت ركعتين ثلاثه، يا ريت ما تنسيش بقى زوجك واولادك. صحي زوجك، النبي بيقول ايه؟ خدي بالك لو صحيتي زوجك بفضل الله عز وجل هتفوزي انت وهو بدعاء النبي لكم بالرحمه. الدليل على كده حديث رواه ابو داود بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا، بيدعي بالرحمه، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. النبي بيقول إيه؟ فإن قام الزوج والزوجة، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا سلام، دي عيشة جميلة أوي. ده الواحد يعني يتمنى عيشة بالمنظر ده. في حد في الدنيا ما يتمناش يعيش بالمنظر ده؟ أكيد الكل يتمناها. الأخت صلت قيام الليل، هتقومي بعدها تجهزي السحور. لو كان اليوم اللي جاي يوم الاثنين او الخميس او يوم 13 و14 و15 من كل شهر عربي، ما انت هتصوم النوافل بقى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البزار بسند صحيح: ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة. لعل وعسى ربنا يختم لك بصيام يوم نافلة او صيام يوم فريضة حتى، سبحان الله، فيختم لك بذلك فتدخلين الجنة. هتقومي تجهزي السحور، تتصحري انت وزوجك وولادك، وبعديها هتقعدي تستغفري، جوزك يستغفر لوحده، وولادك كل واحد يستغفر لوحده، وانت ايضا قاعده تستغفري لوحدك، لان ربنا وصف اهل الجنه وصف جميل قوي. فقال جل وعلا: ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يبقى ايه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار الوقت اللي قبل الفجر على طول قاعدين بيستغفروا. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند البيهقي بإسناد الحسن: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. ليه؟ الاستغفار ده عامل زي ايه؟ حضرتك بتعملي عمل صالح، لكن ما فيش إنسان في الدنيا معصوم، ممكن يبقى فيه شوية ذنوب صغائر أشياء بسيطة. سبحان الله، يعني الاستغفار ده بقى ينظف الصحيفة بتاعتك من كل الذنوب اللي موجودة في الصحيفة. تيجي يوم القيامة تلاقي الصحيفة بيضة ما شاء الله، ما فيهاش ولا ذنب ولا سيئة بفضل الله عز وجل. قاعدة دلوقتي بتستغفر ربنا، وانت بتستغفر سمعتي الله أكبر الله أكبر. ايه دوت؟ نداء صلاة الصبح. الله، يا سلام، الأسرة كلها صحية، صلت قيام الليل، استغفرت، سمعت النداء، بدأت تردد خلف المؤذن. ليه؟ لو عملت كده هتفوز بحاجتين: بمغفرة الذنوب وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الأولاني رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، ده بعد ما انتهى الأذان، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يا سلام، لو قلت الكلام ده بعد الأذان، طب في أثناء الأذان هتفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أيضا رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو هو صلى الله عليه وسلم، لكنه التواضع من سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. قال: فأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. رددت خلف الأذان، فزت بمغفرة ربنا، فزت بمغفرة الذنوب، فزت بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هتلاقي بعد كده نفسك أيمة بتصلي سنة الصبح. انت عارف النبي قال ايه عن سنة الصبح؟ السنة بس مش الفرض نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر، ركعتين بتاع صلاة الفجر اللي هم السنة، خير من الدنيا وما فيها. كان في واحد مرة من العوام، رجل بسيط جدا، مرة قابلته فبيكلمني بيقول لي: سبحان الله، والله الدنيا دي ما تسوي حاجة. فأنا ما دردش معاه، بقول له: يعني اشمعنى بتقول كده؟ يعني قال لي: سمعت إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لما ركعتين دول بس أفضل من الدنيا وما فيها، أمال بقى بقية العبادات تبقى عاملة إزاي؟ فالدنيا والله ما تسوي حاجة. سبحان الله، هتصلي سنة الصبح، هتستني شوية كده حوالي 20 دقيقة، تقعدي تذكر ربنا سبحانه وتعالى، وتصلي بعد كده مع بناتك أو أخواتك البنات أو مع أمك أو مع أي حد من أهل بيتك. أما الزوج والأولاد فبيصلوا في المسجد، الرجل لا يصلي إلا في بيت الله، أما المرأة فأفضل مكان تصلي فيه في بيتها. لو حبيت تروح المسجد مع زوجك يعني لا مانع من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات. خدت بالك؟ طيب، رحتي صليتي ركعتين السنة، ثم صليتي بعد ذلك الفريضة مع أخواتك أو مع بناتك، بعد ما تصلي الصبح خدت جايزة كبيرة أوي. إيه هي؟ بقيت الآن في ذمة الله. أنا بقيت في ذمة الله؟ أي نعم، بقيت في حفظ الله وفي أمان الله وفي ذمة الله. إيه الدليل على كده؟ حديث جميل أوي رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وتحضرنا هنا قصة جميلة جدا لطفل صغير فهم المسألة دي فهم جميل أوي. سمع مرة أحد الدعاء بيقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فقال لوالده: يعني إيه في ذمة الله يا والدي؟ قال له: يعني في حفظ الله وفي أمان الله. قال له: يعني أنا لو صليت الصبح حاضر أبقى في ذمة الله وفي أمان الله؟ قال له: أي نعم. قال له: خلاص إن شاء الله يا أبي، بكرة الصبح الفجرية تصحيني عشان أصلي معك الصبح، ولو ما صحتنيش لصلاة الصبح إن شاء الله والله ما أنا رايح المدرسة بكرة. فيعني والده يعني بيحسبه بيهزر. فجي والده صحي صلى الصبح في جماعة وكده ورجع، فابنه بعد كده لما جه يصحى على ميعاد المدرسة قال له: ما صحتنيش ليه أصلي الصبح؟ قال له: خفت عليك من البرد. قال له: طب والله وأنا مش رايح المدرسة. إزاي يا ابني مش عارف إيه؟ قال له: والله ما أنا رايح، أنا قلت لك فبكرة تصحيني إن شاء الله صلاة الصبح وأنا رايح المدرسة. ثاني يوم والده راح مصحيه صلاة الصبح، فقام وتوضأ وصلى معاه الصبح في المسجد ورجع بقى. قال له: يا والدي أنا الآن في ذمة الله وفي حفظ الله وفي أمان الله. قال له: أي نعم. قال له: طيب لبس بقى لبس المدرسة وخد الفطار وراح المدرسة. لما راح المدرسة المدرس وقف كل التلاميذ: مين اللي حضر امبارح؟
فلان وفلان وفلان، مين اللي غاب؟ وفلان. طيب كان هو من ضمن الناس اللي غابوا، يعني ما عملوش الواجب؟ لا ما عملناش الواجب. طب طلعوا كلهم عشان ينضربوا، المدرس ضرب واحد واثنين والثلاثة، جه عندي الطفل دوت لسه هيضربه، قالوا لا انا بالنسبه لي يا استاذ ان شاء الله ان شاء الله مش هتقدر تضربني النهارده. قالوا ليه يا ابني؟ يعني المدرس بيستغرب كده وبياخدها كده بهزار، ليه يا ابني ما اقدرش اضربك؟ قالوا لان انا النهارده صليت الصبح في جماعه وانا في ذمه الله، لو تقدر تضربني وانا في ذمه الله فاضربني. فالمدرس ابتسم ومسح على راس الطفل وعلم الاولاد الدرس الجميل دوت. شفتوا قد ايه الطفل لما يعرف قدر هذا الدين ويعرف انه لما يصلي الصبح يبقى في ذمه الله سبحانه وتعالى. فانت اخت صليت الصبح، انت الان في ذمه الله سبحانه وتعالى وفي امان الله وفي حفظ الله. صليت الصبح، صليت الفريضه، هتقعدي في مكانك هتقولي اذكار ما بعد الفريضه، هتستغفري ربنا ثلاث مرات، هتقولي بعدها اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام الى غير ذلك من الاذكار. لكن انا عايز اخص ذكرين معينين بعد الصلاه لتوضيح الثمره الخاصه بالذكرين دول. ايه هما؟ اول حاجه قراءه ايه الكرسي. لماذا؟ لأن النبي أخبر بأجر عظيم جدا لمن يقرأ آية الكرسي بعد كل فريضة. الحديث عند النسائي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. بعد كده هتسبحي 33 وتحمدي 33 وتكبري 33 وتكمليها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ايه الثمرة؟ كما جاء في الحديث لرواه مسلم، الثمرة ان ربنا يغفر كل الخطايا بتاعتك وان كانت مثل زبد البحر. بعد كده هتقعدي في مكانك اللي انت صليتي فيه، هتذكري الله عز وجل لحد ما تطلع الشمس. ايه الثمرة؟ هتفوزي باجر حجة وعمرة نافلة. يا سلام. طب تعمل ايه في الوقت ده؟ حوالي ساعة. هتعمل ايه؟ هتقولي اذكار الصباح عشان تكون بفضل الله حرز ليكي من الشيطان لحد ما تمسي، وبفضل الله تاخدي الثمرة بقى بتاعت ذكر الله عز وجل وترجع الورد بتاع القرآن بتاعك لحد ما تطلع الشمس، تصلي ركعتين بفضل الله عز وجل يكتب لك أجر حجة وعمرة تامة. الدليل على كده حديث جميل قوي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يا سلام. كل ده وانت قاعدة بقى في الجلسة دي اللي هي لمدة ساعة تقريبا، وانت قاعدة بتذكر ربنا، بتقول أذكار الصباح، وبعد كده بتقرا القرآن، وانت قاعدة اوعي تنسي من ضمن الأذكار انك تصلي على سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، لأن في أحاديث كتيرة جدا يعني تخليكي لا يفطر لسانك عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم وأحمد واللفظ لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات وغفر له 10 خطيئات ورفعه في الجنة 10 درجات. يا سلام. كل ده بإيه؟ بصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفوق ده كله هتفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جميل رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. لا وفوق ده كله بقى كل بقى ذنوبك تتغفر وربنا يكفيك همك لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بإسناد حسن إن أبي بن كعب صحابي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ قال قلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال فالربع؟ قال ما إن زدت فهو خير لك. قال فالنصف؟ فالثلثين. فالنبي كل مرة يقول له إيه؟ ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال إذن أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. يا سلام. يبقى 4 حاجات تغديهم ومش كده وبس، وأكتر من كده إنك تفوز بمحبة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة ربنا يكفيك همك، يغفر لك ذنبك، تفوز بشفاعة النبي، ربنا يصلي عليك، يرفع لك درجتك في الجنة، يغفر لك ذنوبك. كل ده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت في يوم ما فيهوش صيام، طبعا انت خلاص خلصت الحمد لله، ذكرت ربنا وقلت أذكار الصباح وقريت القرآن، صليت ركعتين، وبعد ما صليت ركعتين مبروك بفضل الله سبحانه وتعالى وبحسن ظن بالله ان انت خدت كده حجة وعمرة تامة تامة كنافلة بفضل الله عز وجل. خلاص خلصتي لو كان في يوم ما فيهوش صيام هتقومي طبعا تجهزي الفطار لزوجك واولادك وتودعي زوجك بالبسمه الحانيه وتقولي له زي ما كانت نساء السلف بيقولوا لازواجهم اتق الله فينا ولا تطعمنا الا حلالا فانا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. هيخرج الزوج وهو سعيد بيكي طبعا سعاده الدنيا كلها فضل الله عز وجل. طب لو كنت مش متجوزه وعايشه مع الام او الاب هتجهزي ايضا الافطار للام والاب لان بر الوالدين واجب بفضل الله سبحانه وتعالى. فان كنت ما بتخرجيش من البيت يعني قاعدة في البيت الحمد لله فبها ونعمة عين. طب لو كنت طالبة في مدرسة ما فيهاش اختلاط مع الشباب طيب او كنت بتعملي في مكان للضرورة يعني بتعملي عمل للضرورة يعني محتاجة للعمل ده والمكان ايضا فيه ضوابط شرعية ما فيش اختلاط بين الرجال والنساء عايزك تخرجي من بيتك بنية الدعوة الى الله في المقام الاول. يعني تعملي ايه؟ هتاخدي معاك بعض الاشرطة والكتيبات تعملي لهم استعارة يومية وانت رايحة شوية أشرطة ومعاك بعض الكتيبات وانت رايحة زميلاتك في الشغل قاعدة معهم او زميلاتك في المدرسة خدي اقري الكتاب ده النهاردة وانت اسمع الشريط ده النهاردة وتعالوا بكرة نتناقش ونتكلم في هذا الشريط نشوف ايه اللي انت خرجت منه او ايه اللي خرجت بيه من هذا الشريط وانت سمعت ايه قريت ايه في الكتاب ده وقعد تناقش معهم شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول كما في الصحيحين ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأيضا نفس المعنى ولأن يهدي الله بك امرأة واحدة أو أمة واحدة خير لك أيضا من حمر النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. يا سلام خرجتي يبقى تخرجي بنية الدعوة بالضوابط الشرعية اللي احنا عايزين نذكرها إن شاء الله في شريط لوحده في مسألة خروج المرأة سواء للعمل أو للدراسة إن شاء الله نذكرها في شريط واحد. طيب لو كنت مش متزوجة كما أسلفت يبقى أنت قاعدة في البيت هتستريحي شوية بعد ما قعدتي بعد الفجر أو بعد الصبح تذكري ربنا تقرأ قرآن تصلي ركعتين الضحى تمام تستريحي بعد ما تصلي ركعتين الضحى يقينا بفضل الله عز وجل لو صليتي 4 ركعات من الضحى بفضل الله عز وجل يبنى لك بيت في الجنة. حديث جميل قوي رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بنى الله له بيتا في الجنة. يا سلام بعد ما تصلي الضحى وتقعدي تستريحي في البيت شوية ممكن تنامي ساعة أو ساعتين قومي بعدها بقى شيلي هم الدعوة احملي هم الدعوة وقعدي جهزي درس في البيت من خلال مكتبة إسلامية جميلة أنت عاملها في البيت هنقول عليها دلوقتي إن شاء الله وتحضري محاضرة للأخوات في المسجد. هتدي المحاضرة دي الساعة كام؟ يا ريت في حدود الساعة 10-10:30 بحيث تكون كل واحدة صحيت فطرت زوجها فطرت ولادها أو فطرت أمها وأبيها وبعد كده فضيت خلاص جهزت الحاجة اللي هتعدها للغدا بتاعهم وتروح بعد كده للمسجد في الوقت ده وقت جميل جدا ما شاء الله تروح المسجد الساعة 10-10:30 تقعد تدي المحاضرة لحد وقت الظهر تصلي الظهر وترجعوا فضل الله عز وجل. طيب الكتب اللي ممكن تدرسي منها ايه؟ انا برضو عايزين نتناول كل ايه كل الحاجات اللي ممكن تتعرضي ليها في اليوم الواحد بفضل الله عز وجل. انا عايز اقول لك على بعض الكتب اللي ممكن تدرسيها للبنات او للاخوات اللي لسه نسوم يلتزموا. هتلتزمي معاهم اولا اول حاجه كتاب الله عز وجل تعلموهم التلاوه تعلموهم احكام التجويد تمام. لو اتعلموا احكام التجويد فيتعلموا ان هم يقراوا كتاب الله ده اهم حاجه. بعد كده هتعلموهم تفسير وعقيده وفقه والسير طبعا والتراجم. هنشوف ايه الكتب اللي ممكن ندرس منها بس بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للتفسير يا ريت تلتزم معهم بتفسير ابن كثير والسعدي في وقت واحد لان تفسير السعدي ليه مميزات وتفسير ابن كثير ليه مميزات هتجمع بين الاثنين بفضل الله هتبقى الافاده عظيمه بالنسبه لك انت. بقى يلي بتدرس لهم يا ريت تقري قبل ما تبداي معاهم في قرايه التفسير يا ريت تقري مقدمه في اصول التفسير من مجموع الفتاوى للامام ابن تيميه. هي يعني جزء بسيط جدا لكن اكيد هتستفيد استفاده عظيمه جدا عشان قبل ما تخش في موضوع التفسير تكوني وقفت على مقدمه في اصول التفسير. وفي مقدمه ايضا موجوده في كتاب اضواء البيان للامام الشنقيطي رحمه الله رحمه واسعه. يبقى ده بالنسبه للتفسير تفسير ابن كثير وتفسير السعدي. بالنسبه للعقيده يعني يا ريت تبداي معاهم في كتاب فتح المجيد كتاب مبارك ثم بعد ذلك تثني بكتاب معارج القبول كتاب في غاية يعني الجمال والبهاء ربنا يعني يجزي من كتبه عنا خير الجزاء. يبقى كتاب فتح المجيد ثم معارج القبول. طب بالنسبة للفقه كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام أو كتاب فقه السنة ومعاه تمام المنة بتاع الشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله. أيهما أيسر فابدأ في أي واحد فيهم. أما بالنسبة للسير والتراجم فأنا أرشح لك ولكل أخت بتدرس مجموعة الكتب التي كتبتها في هذا الباب. ولا يعني أداوي والله مش من باب أن أنا بزكي هذه الكتب، ولكن لأنني فعلا فرغت نفسي لكتابة التاريخ الإسلامي والسير والتراجم أكثر من 7 سنوات، ونقحت كل السير والتراجم دي وكتبتها في نفس الوقت بشكل مبسط جدا.
فمن بين هذه الكتب مجلد اسمه صحابيات حول الرسول صلى الله عليه وسلم، هتلاقي فيه مثلا القصص بتاع أمهات المؤمنين كلهم، وهتلاقي طبعا مجموعة من الصحابيات بلغ حوالي 35 صحابية، هتعرف قصتها من الألف للياء بفضل الله بشكل مبسط ومنقح في وقت واحد. كتاب أيضا أصحاب الرسول ده مجلدين فيه 105 صحابي بفضل الله عز وجل، مكتوب أيضا بشكل مبسط ومنقح بفضل الله عز وجل. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أولها لآخرها بفضل الله عز وجل منقحة ومبسطة. أيضا كتاب قصص الأنبياء برضو بنفس الحكاية. كتاب قصص القرآن مجلد، كلها مجلدات، ومجلد صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين ده مجلدين بفضل الله، ومجلد رحلة إلى الدار الآخرة، وده طبعا لأنه يربط القلوب باليوم الآخر، ودي مسألة مهمة جدا. والحقيقة هذه الكتب المجلدات دي كلها بفضل الله يعني زكاها أكثر علماء مصر والسعودية بفضل الله عز وجل. في برضو أيضا 25 رسالة أنا كتبتها للأخوات، هي رسائل صغيرة جدا وسهلة جدا، ممكن الواحدة تقراها بفضل الله في ساعة. بعد ما حددنا المنهج اللي ممكن تمشي عليه بفضل الله عز وجل، يعني إن شاء الله يبقى تبدأ معهم درس يومي، مرة في الفقه، مرة في العقيدة، مرة في التفسير، مرة في السير، يعني المهم بفضل الله يبقى في منهج تقدر تمشي عليه مع الأخوات، وربنا يجعلها في ميزان حسناتك. بعد ما ينتهي الدرس اليومي أختنا الفاضلة لا تنسى أبدا دعاء كفارة المجلس، وانت قاعدة بتدي الدرس ممكن تقولي لفظ كده أو لفظ كده، يعني إنسان مش معصوم، فعشان تقومي من المجلس ده مفيش ولا ذنب عليك، النبي دلك على الوسيلة التي يعني تستخدميها في ذلك. حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. يا سلام، وانت بقى ماشي بعد الدرس ياريت تتواصي انت وكل أخواتك على طاعة الله وعلى تقوى الله عز وجل، وتتعاهدوا جميعا مع بعض ان اي واحدة فيكم ان شاء الله لو ربنا اكرمها بالشفاعة يوم القيامة انها تشفع في اخواتها اللي معاها. سبحان الله، انت عارفين طبعا، انت عارفة ان يوم القيامة المؤمنين والمؤمنات ايضا يشفعوا في بعضهم البعض يوم القيامة. اتعاهدي مع اخت فاضلة، قولوا يا جماعة ان شاء الله نتعاهد واحنا قاعدين مع بعض في بيت الله عز وجل، اللي ربنا يكرمها بيوم القيامة بالشفاعة تشفع لنا، واحنا ربنا يكرمنا اي واحدة ربنا يكرمها بالشفاعة تشفع لاخواتها ان شاء الله جل وعلا. طبعا بعد الدرس هيحين وقت صلاة الظهر، هتقومي تصلي الظهر 4 ركعات، قبل الظهر في 4 ركعات ايضا. تعرف السنن كم ركعة في اليوم؟ سنن الراتبة، الرواتب 12 ركعة، 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر بقوا 6، يبقى 2 بعد الظهر يبقى 8، 2 بعد المغرب يبقى 10، 2 بعد العشاء يبقى 12. لكن في سنن ايضا مستحبة، وفي احاديث وردت في فضائل ايضا لسنن زيادة. ايه هي؟ هقولك عليها. اول حاجة هتصلي قبل الظهر 4 ركعات، 2 2، يعني 2 وتسلمي و2 وتسلمي، وبعدين تصلي الظهر، وبعد ما تصلي الظهر تصلي ايضا 4 ركعات. الله، انت مش قلت لي 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر؟ ايوه، في 2 زياده هيدوكي بقى مزيه زياده بفضل الله عز وجل. ايه هي؟ اسمعي لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم جسده على النار. يبقى انت لو صليتي السنن الرواتب اللي مطلوبه منك 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، طب لو زودت 2 زياده يبقى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، يحرم جسدك على النار بفضل الله عز وجل. حديث تاني جميل قوي عند ابن ابي شيبه باسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم: 4 ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاه السحر. حديث ثالث عند ابي داود باسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم: 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن ابواب السماء. يبقى ال4 ركعات اللي قبل الظهر دولت سبحان الله يفتح لهن ابواب السماء، وفي نفس الوقت يحرم الله عز وجل به جسدك على النار فضل عز وجل. المهم بعد كده صليت الظهر الحمد لله، سلمت على اخواتك، وانت راجع البيت خلاص الحمد لله رب العالمين هتقومي في وقت يسير كده تجهزي طعام الغدا عشان تستني زوجك واولادك وهم جايين من المدارس وهو جاي من الشغل، وهم ثم بعد ذلك تبدأي في عجالة سريعة، ودي عبادة لله سبحانه وتعالى، تقف قدام المراية تتزيني للزوج وترتدي وتلبسي أجمل الملابس عشان تستقبلي زوجك. والله العظيم وانت واقفة قدام المراية بتسرحي شعرك، بتحط مكياج، بتزبطي نفسك، بتزيني نفسك لزوجك، دي عبادة لله سبحانه وتعالى، تاخدي حسنات على كل اللي بتعملي ليه عشان تعصمي زوجك من الفتن اللي معروضة في الشوارع، نسأل الله العفو والعافية. أول ما يجي زوجك طبعا داخل البيت طبعا تستقبليه بالبسمة الحانية بما شاء الله، الوجه كده مشرق وفي غاية السرور والفرح والسعادة، تحاولي تستقبلي دايما بالأخبار الحلوة، مش بقى تكون في مشاكل تستقبلي أول ما يخش أنت ما درش اللي حصل، ده فلان الفلان البقال اللي جنبينا الأنبوبة عنده انفجرت، والفرخة بتاعت الجيران اللي جنبينا ضرب فيها لغم ومش عارف إيه، يعني المهم إيه، يعني تحاولي بقدر الإمكان إن أنت تستوعبي زوجك كده، وتحاولي بفضل الله إن أنت تدخلي عليه السعادة وهو جاي البيت، يحس إن هو مشتاق إن هو يخش البيت، مش بقى جاي من بره يا ترى هتقول إيه النهاردة، يا ترى في ايه اللي حصل النهارده، لا، يبقى الزوج عارف ان الزوجه ما شاء الله انسانه فاهمه وواعيه وبتدخل السعاده على زوجها. المهم بعد ما يجي الزوج طبعا تقدم الاكل، فضل الله اكل هو والاولاد قاعدين ما شاء الله بتحمدوا ربنا، تقعدي بقى فضل الله سبحانه وتعالى وانتوا بتاكلوا، قبل ما تاكلي حتى علموا اولادك الصدقه، علميهم ازاي يحسنوا للفقراء، خدي حبيبي جزء من الفرخه دي ومعاهم شويه اكل كده، وعارف الراجل الفقير اللي قاعد عند اول الشارع خدي حبيبي ادوله عشان ربنا يكرمنا وناخد ثوابه يا حبيبي، عارف فلانه اليتيمه دي وصل لها الاكله دي يا حبيبي، يعني بفضل الله تعودي اولادك دايما على الانفاق. اول ما يجي ابنك تقول شوف يا حبيبي شوف ربنا رزقنا بالاكل ده، الاكل ده حبيبي ربنا يعني رزق يعني والدك بالفلوس دي عشان هو يأتينا بالطعام والشراب، لكن الفضل الأول لله سبحانه وتعالى، تربطي قلب ولادك بالله، تحببيهم في ربنا سبحانه وتعالى، تعرفيهم أن صاحب النعمة الأول والأعظم سبحانه وتعالى هو الملك سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي بيرزقنا يا حبيبي، ربنا هو اللي يصل لنا البيت اللي احنا قاعدين فيه ده، ربنا هو اللي يصل لنا الأكل والشرب وكل رزق جايلنا، كل ده خير من عند ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده هتنامي شوية، القيلولة طبعا ده من السنة، تنامي شوية، الزوج ينام شوية، الأولاد يناموا، بعد كده تقومي تاخدي ولادك في حضنك تعلميهم يعني قدر يسير من كتاب الله سبحانه وتعالى، تحفظيهم في كتاب الله عشان يوم القيامة تيجي انت وزوجك تلاقي نفسك لابسة تاج الوقار أمام الله سبحانه وتعالى، وتلاقي زوجك أيضا لابس تاج الوقار لو ولادك حفظ القرآن بفضل الله عز وجل. تحرص أيضا أن تعلمي ولادك كل يوم ولو حديث واحد، هات كتاب زيارات الصالحين يكون منقح كده ومحقق، وعودي علميهم، علمهم الأداب والأخلاق والمعاملات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم حفظي أولادك حديث واحد من أحاديث النبي، يبقى كل أسبوع 7 أحاديث، كل شهر 30 حديث، بفضل الله تلاقي نفسك ولادك الصغيرين دولت تلاقي الولد ما شاء الله في خلال سنة واحدة حافظ 365 حديث، ولو كل يوم 5 آيات شوف بقى بفضل الله عز وجل، يعني بفضل الله يحفظ القرآن ويختم القرآن في وقت يسير جدا. علموا أولادك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، علميهم سيرة الصحابة، علميهم حب النبي صلى الله عليه وسلم، علميهم إن هو ده القدوة، هو ده الأسرة حبيبي. بدل ما ابنك قلبه يتعلق بالمطربين واللعيبة والفنانين، لا، قلبه يتعلق بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. قعدتي علمت ولادي القرآن، حفظتهم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حكيت لهم قصة من الأشياء التي حدثت بين النبي وبين الصحابة، بعد كده هتلاقي وقت العصر جه وأذن المؤذن، تقومي بفضل الله عز وجل تصلي قبل العصر 4 ركعات. الله، طب ده انت ما قلتليش ان في 4 قبل العصر. اي نعم دي مش سنن مؤكده، لكن لو صليتيها هتفوزي بدعاء النبي لك بالرحمه. النبي قال ايه؟ حديث رواه مسلم، قال رحم الله امرا صلى قبل العصر 4، لو صليتي قبل العصر 4 ركعات 2 و2 بفضل الله عز وجل، يعني النبي دعالك بالرحمه، وبعد كده تصلي العصر في وقته. ليه؟ عشان تفوزي بالأجر مرتين. ليه؟ هقول لك، لأن في وراء حديث جميل قوي، حديث رواه مسلم، النبي بيقول ايه؟ إن هذه الصلاة يعني العصر عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ منكم اليوم عليها كان له أجره مرتين. ده مش كده وبس، ده كمان النبي بيقول لك لو صليت العصر والفجر وداومت عليهم، مش معنى كده تسيب بيت الصلاة يعني، لا، يعني المقصود يعني ايه؟ ان النبي بيحفزك على الصلاتين دول بالذات. ليه؟ لان في الغالب الصلاتين دول بيكونوا بعد النوم، يكون الانسان نايم قبل الفجر فبيقوم عشان يصلي الفجر، يكون الانسان نايم قيلولة فقايم يصلي العصر، فكتير من الناس بيفرطوا في الصلاتين دول بالذات، فبيقول لو حافظت عليهم تخش الجنة. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. بعد ما تصلي العصر اقعدي بقى مع نفسك شوية، تتعايشي كده مع أذكار المساء. احنا قلنا أذكار الصباح امتى؟ بعد الفجر. طيب وأذكار المساء هتوليها بعد العصر، هتكون لك حصن بفضل الله عز وجل من الشيطان حتى تصبحي، وفي نفس الوقت تفوزي بان انت بتذكري ربنا سبحانه وتعالى. شفت بقى قد ايه وقت المسلم غالي؟ شفت قد ايه حياتك غاليه؟ عشان بعض الاخوات يقولوا يعني احنا مش عارفين نقتل، عشان بعض الاخوات بيقولوا احنا مش عارفين نقتل وقت الفراغ ده ازاي. طب نعمل ايه؟ نشغل حياتنا ازاي؟ والله العظيم حياه المسلم اصلا ما فيهاش وقت فراغ، لا فراغ في وقت المسلم ابدا، حياته كلها مشغوله بطاعه الله سبحانه وتعالى. المهم بعد العصر قلت الاذكار، قريت القران، بعد صلاه المغرب بقى، المغرب هيأذن، لو كان زوجك يقدر ياخدك لدرس من دروس العلم انت وولادك يا ريت، يبقى خير كبير قوي. ما قدرش اديكوا قاعدين في البيت بفضل الله عز وجل. فاذا اقبل الليل اقعدي مع نفسك قاعده للمحاسبه، اقعدي حاسبي نفسك، شوفي انت عملت ايه النهارده، الحصيله بتاعتك ايه، يا ترى قدمت حاجه للدين؟ لو قابلت ربنا، لو مت في الليله ديت ولقيت الله عز وجل هتقولي له ايه؟ اقعدي حاسبي نفسك. لو لقيت فيه تقصير، واكيد فيه تقصير كلنا مقصرين، اقعدي استغفري. زي ما قلت لك الاستغفار ده نعمه كبيره قوي. حديث النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ حديث عند ابن ماجه بسند صحيح، يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والحديث الثاني احنا لسه قايلينه من شويه: من احب ان تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. حديث الثالث عند احمد بسند حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. يا سلام، تيجي بقى بالليل كده هتنامي على توبة، هتستغفري. لو مت وأنت على توبة تبعثي على تلك التوبة، والنبي قال كما عند مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. اوعي تنامي من غير توبة. تقولي: ما أنا ممكن أكون ما أذنبتش. أقول لك إحساسك بان انت ما اذنبتيش ده في حد ذاته ذنب. عارفه ليه؟ لان ما حدش فينا ما بيذنبش، كلنا اصحاب ذنوب والله، لكن في ذنوب احنا شايفينها وفي ذنوب احنا مش واخدين بالنا منها اصلا. خدي بالك، فقبل ما تنامي كل ليله يا ريت تكتري من الاستغفار لنفسك، مش كده وبس، يعني تقولي: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وتستغفري ايضا لاخوانك واخواتك المؤمنات. خدي بالك ليه؟ لان ربنا امر النبي بكده، قال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبعد كده: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. خدت بالك؟ ده ربنا أمر النبي بكده صلى الله عليه وسلم، والنبي أمرنا بكده بقى. قال إيه؟ وقال لنا بقى على الأجر عظيم جدا. شوفي قد إيه بقى الأجر العظيم بقى. حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ايه رأيك؟ تخيل كده بقى، كل مؤمن ومؤمنة من ايام سيدنا آدم عليه السلام الى قيام الساعة مليارات. لو قلت: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، كل دولة تحسبوا في ميزان حسناتك. بايه؟ بكلمة بسيطة جدا. خدت بالك؟ ياريت اوعي تنسي ده. لو ما طلعتش من الدرس ده كله الا بالحديث ده كفايه عليا. خدت بالك؟ تكتري من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. طبعا جيت عند النوم بقى تعبانه، هتصبح الصبح عندك شغل البيت وعندك اعباء البيت وطعام الزوج واكل الزوج وكوي ملابسه ومش عارف ايه، جهد كبير جدا عليك. ايه اللي يعينك على كده؟ النبي قال لك على وصفه جميله بس بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام راحت تعبانه من شغل البيت، فرايحه تطلب خادم من النبي صلى الله عليه وسلم، تطلب من النبي ان هو يديها خادم، فابى النبي. ثم جاء لها في البيت بعد ذلك هي وعلي بن ابي طالب رضي الله عنها وعن علي كما في الصحيحين، فقال صلى الله عليه وسلم: الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ في حاجه بقى افضل من الخادم نفسه. قالوا له: ايها رسول الله. قال: اذا اويتما الى فراشكما فسبحا 33، تقولي سبحان الله 33 مرة، واحمدا 33، تقولي الحمد لله 33 مرة، وكبرا 34، فإنه خير لكما من خادم. ودي وصية بل وهدية لك أيتها الأخت الفاضلة، قبل ما تنامي تيجي عند النوم كده سبحي ربنا 33، تحمدي الله 33، تكبري الله 34، بفضل الله بفضل الله وعن تجربة، واسألي أي أخت فاضلة عملت الموضوع ده، تاني يوم الصبح تلاقي نفسك في نشاط وقوة عجيبة جدا، قايمة بالبيت كله على أكمل وجه وما انتش حاسة أي تعب. قبل ما تنامي كمان أنا عايز أوصيك شوية وصايا مهمة جدا. قبل ما تنامي يا ريت تكتبي الوصية بتاعتك. ليه؟ لأن النبي قال كده، حديث البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. والوصية مش بتشمل الفلوس بس، لا طبعا، يعني بتشمل الإنسان يوصي أهل بيته لو مت تعملوا كذا وما تعملوش كذا والأشياء كلها اللي احنا ايه عارفينها. فأنت لما توصي تبقى أنت كده برأت ذمتك من كل هذه الأشياء، خدت بالك؟ طيب بعد كده هتتوضي قبل ما تنامي، اوعى تنامي من غير وضوء، لان انت لو توضيتي هتفوزي بدعاء الملائكه. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث عند الطبراني في الكبير باسناد حسن: طهروا هذه الاجساد طهركم الله. شوف النبي بيدعي لك ازاي: فانه ليس عبد يبيت طاهرا الا بات معه ملك في شعاره، لا ينقلب ساعه من الليل الا قال، يعني الملك، اللهم اغفر لعبدك فانه قد بات طاهرا. وبعد كده بعد ما تتوضي يا ريت تقرأ سورة الكافرون. ليه؟ لأنها براءة من الشرك. النبي أخبر كده، قال إن اللي يقرأ سورة كل يا أيها الكافرون هينام فإنها براءة من الشرك، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن. بعدها خد الهدية دي، بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هتقرأ سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، هتاخدي منها ثلاث ثمرات. أول حاجة سورة الملك قريتها قبل ما تنامي من أسباب المغفرة، تاني حاجة من أسباب النجاة من عذاب القبر، تالت حاجة من أسباب دخول الجنة. وأنا ما بجيبش كلام من عندي، كل ده بتالت أحاديث تسمعهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أول حديث عند الحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. أظن الكلام واضح، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. حديث الثاني عند أحمد بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. حديث الثالث عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك. أظن الكلام واضح، النبي وضح لك في الثلاث أحاديث إن هي من أسباب المغفرة، من أسباب النجاة من عذاب القبر، من أسباب دخول الجنة. إيه تاني تعملي قبل ما تنامي؟ أنا بركز على الحتة دي بالذات لأن في مسائل مهمة جدا عايزك تحافظ عليها. لو حد حسدك، وأي إنسان في الدنيا كل ذي نعمة محسود، أي إنسان في الدنيا بيحسد، خدت بالك؟ فتعملي إيه عشان الحسد ده يضيع، عشان الحسد يتلغي؟ يعني لو حد حسدك تضيع الحسد ده إزاي؟ مش هنعمل بقى زي الناس اللي مش عارفين اي حاجه ويقوموا جايبين حته ورقه وقصينها على شكل عروسه ويمسكوا دبوس ويقعدوا بقى ايه يخرموا فيها من عين فلان ومن عين مايكل جاكسون، مش عارفين. لا يعني لا يعني احنا عايزين نتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. سنه النبي ايه في الموضوع ده؟ ان احنا نقرا سوره الاخلاص، قل هو الله احد، والمعوذتين اللي هي قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. خدت بالك ايه الدليل على كده؟ حديث في البخاري ومسلم، أمنا عائشة تقول رضي الله عنها وارضاها، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، ثم ما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. يعني تعمل إيه؟ هتجيب الكفين تقري فيهم والنفس في ايديك، نفس يعني وانت بتقري كده نفسك في الكفين، تقري قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تنفخي في ايديك وتمسحي الراس والوجه وما ايه وما استطعت من جسدك، وبعدين تعملي كده مره تانية، وبعدين تعملي كده مره تالتة. انا بوضح لك المساله. هتعملي ايه تاني؟ عايزك تقري ايه الكرسي كل ليله قبل ما تنامي، لان بفضل الله ربنا بيجعلها سبب ان ربنا يحفظك من الشيطان. الشيطان قال ايه لسيدنا ابو هريره؟ حديث رواه البخاري، قال الشيطان لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب، يعني الشيطان. خدت بالك؟ طب تعملي إيه تاني؟ عايزك تقري آخر آيتين من سورة البقرة، لأن ورد فيها حديث، حديث في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. يعني إيه كفتاه؟ أهل العلم قالوا يعني تجزئه عن قيام الليل بالقرآن، ده رأي. الرأي الثاني يعني قالوا كفتاهم من قراءة القرآن مطلقا في الصلاة وغير الصلاة. الرأي الثالث قالوا كفتاه في الإيمان لأنهما اشتملتا على الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والابتهال إلى الله عز وجل والدعاء. وقيل كفتاه يعني دفعتا عنه الشر والمكروه، تدفع عنك الشر والمكروه. الحافظ ابن حجر بيعلق بيقول بيقول ويجوز أن يراد جميع ما تقدم من المعاني، يعني يجوز أن يكون إيه كفتاه يعني كل اللي أنا ذكرته ده، يبقى هو ورد في الآيتين في آخر سورة البقرة. عايزك كمان قبل ما تنامي عايزك تدعي الدعاء ده، لأن دعاء مهم جدا في غاية الأهمية. حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. يعني إيه؟ تتوضعي وتنامي وتضطجعي، يعني تنامي على إيه؟ الجنب إيه؟ الأيمن، وتقولي اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فلو مت في تلك الليلة مت على الفطرة. خدت بالك؟ والنبي بيقول إيه؟ فاجعلهن آخر ما تقول، يعني بعد ما تقولي أذكار النوم خلي ده آخر حاجة. معنى الحديث ده إيه؟ يعني أسلمت وجهي إليك، أسلمت وجهي إليك أي استسلمت وجعلت نفسي منقادة لك طائعة لحكمك. طيب الحاجة الثانية ألجأت ظهري إليك أي توكلت عليك واعتمدت عليك في كل أمر، رغبة ورهبة أي طمعا في ثوابك وخوفا من عذابك. خدي بالك بقى في نقطة مهمة، الذكر ده بالذات ليه يعني مكانة عظيمة جدا، ولذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك وانت صاحية بتذكر ربنا فما فيش أي شيطان يقدر يغلبك، مع إن الشيطان أقوى منك بس انت أقوى منه بذكر الله سبحانه وتعالى. طب لما تيجي تنامي يبقى انت كده كأنك رميت السلاح بتاعك، ما انت وانت صاحية بتذكر الله، لما تيجي تنامي كأنك رميت السلاح بتاعك، عدوك بقى اللي هو الشيطان مش هيسيبك وما بيرميش السلاح بتاعه. طب لو نمتي سن لك النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تذكر الله بهذا الذكر فيتولى الله سبحانه وتعالى حفظك. خدت بالك؟ ألجأت ظهري إليك، يعني إيه ألجأت ظهري إليك؟ لأن الإنسان أصلا لا يغتال إلا من ظهري، فإذا ذكرت ربك سبحانه وتعالى عند النوم فأنت في المنام آمن منك في حال اليقظة، لأن أنت في المنام من الذي سيتولى حفظك؟ هو الله سبحانه وتعالى. وضحت المسألة؟ فربنا هو اللي بيتولى حفظك، كأنك بتقول يا رب ألجأت ظهري إليك، أنا طالما ألجأت ظهري إليك يبقى ما حدش يقدر يأذيني طالما إني فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك سبحانه وتعالى. بكده بينتهي يوم في حياة الأخت المسلمة، هتنام وتاني مرة تانية هيرن المنبه الساعة 3 بالليل عشان تقوم مرة تانية تصلي قيام الليل أنت وزوجك وأولادك، وبعدين تستغفري وتصلي الصبح وتقومي بعد كده تقعدي بقى في مكانك لحد الضحى، وبعدين تذكري ربنا وتصلي ركعتين الضحى وتروح الدرس وهكذا، هيبقى يوم جميل قوي. ايه رايك البرنامج ده عامل ايه؟ انا عارف انه صعب وصعب يعني صعب جدا، لكن البرنامج ده على قد ما هتتعبي فيه على قد ما هتنسي كل التعب ده مع اول غمسه في جنه الرحمن. حبيبي بيقول ايه الحديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، أكتر واحد تعب في الدنيا طبعا أكيد له أنا ولا أنت. خدت بالك؟ إنسان عانى وتعب ويعني اتحرم من كل حاجة، ورغم ذلك كان راضيا عن الله وكان عابدا لله، يوم القيامة يؤتى بهذا الرجل فيغمس غمسة واحدة في جنة الرحمن فيسأله الحق جل وعلا: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. ده كان يوم في حياة الأخت المسلمة. لكن قبل ما أختم الدرس الحقيقة أنا عايز بعض الوصايا أهديها لأخوات الفضليات. لماذا؟ لأني خدي بالك من حاجة، أفضل الأعمال هو ما يتعدى نفعه إلى الغير، زي قول النبي خيركم من تعلم القرآن ومسكتش لا وعلمه. فبعض النصائح في عجالة سريعة كده أوجهها لحضرتك يعني إن شاء الله في عجالة. أول حاجة الزهد في الدنيا، مع كل الكلام الحلو اللي احنا قلناه ده كله عايزين إن أنت يكون قلبك مش متعلق بالدنيا. أنت عارف يا أخت ربنا يحفظك لو ما كانش للزهد ثمرة إلا الفوز بمحبة الله لكفى،
حديث عند ابن ماجه بسند صحيح. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. والدنيا كلها ورب الكعبة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. شوفي بقى النبي قد إيه صلى الله عليه وسلم، يعني هو سيد ولد آدم، ورغم ذلك كان بينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم. عرضت عليه جبال الدنيا أن تصير له ذهبا، فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر صلى الله عليه وسلم. فأهم حاجة اشغلي نفسك بالآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجه بإسناد حسن: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها هلك. حديث ثاني عند الترمذي سند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همة، شوف بقى الثمرات، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وآتته الدنيا وهي راغمة. طب والثاني بقى: ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. الوصية الثانية: عايزك تحافظ على الصلوات الخمسة في وقتها. أهم حاجة أول ما تسمعي الله أكبر، يبقى الله أكبر من كل حاجة، من الأكل والشرب بقى وأي حد، خدت بالك؟ يبقى أول ما تسمع الأذان في ساعتها ترددي مع الأذان، وبعدين وتقوم تصلي الفرض في ساعتها. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. خدت بالك؟ ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواية تانية عند أحمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ثالث وصية: بر الوالدين يا أخت. ليه؟ لأن أنت ممكن تعمل الأعمال الجميلة دي كلها، ممكن تقضي اليوم الجميل ده كله، وفي الآخر لا يقبل منك أي شيء. خد بالك، حديث عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لفريضة ولا نافلة. أول حاجة منهم عاق، أي العاق الوالدين، ومنان ومكذب بالقدر. أول حاجة اللي بيعق والديه ربنا ما يقبلش منه، لا فريضة ولا نافلة. ولذا قال ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنهما، قال: ثلاثة أشياء مقرونة بثلاث لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. يبقى دي ثالث وصية: بر الوالدين، مسألة مهمة جدا. رابع وصية: طاعة الزوج. أنا هديك بعض الأحاديث كده توضح لك قدر الزوج، قد إيه النبي وصاك على زوجك صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب المصطفى، والحديث عند أحمد بإسناد حسن: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، خد بالك، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده. النبي بيقول: والله لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه، لو طلبها لفراش لا تمنعه أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم لعمة حسين بن محصن رضي الله عنهما، حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن: انظري أين أنت منه، يعني زوجك، فإنما هو جنتك ونارك، هو ده الجنة بتاعتك ونارك، عايزة تطيعيه هتخش الجنة، عايزة تعصيه هتخش النار. هتبارك إلا طبعا إذا إيه، إلا إذا أمرك بمعصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. حديث ثالث جميل قوي عند الطبراني في الكبير أيضا، حديث ثاني أيضا في عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ تحب أقول لكم نساءكم بقى من أهل الجنة مواصفاتهم إيه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الودود، الودود اللي هي بتحسن كلمات الحب لزوجها، اللي بتعرف ان هي بقدر الامكان ان هي تتودد الى زوجها تحببه فيها. الودود، الولود، العقود. العقود ليه؟ قالوا وما العقود يا رسول الله؟ قال التي اذا ظلمت، مش ظلمت، التي اذا ظلمت يعني زوجها ظلمها، قالت هذه يدي في يدك لا اذوق غمضا حتى ترضى، مع ان هي اللي اتظلمت، ورغم ذلك بتقول له ايدي في ايدك اهي، والله ما اقدر انام ابدا لحد ما ترضى عني. يا سلام، شوف الحديث اللي بعد كده، حديث عند الحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته ان لو كانت به كرحة فلحستها ما ادت حقه. يا سلام، شوف اخر حديث بقى، حديث عند ابن حبان بسند صحيح، لو عايزة يوم القيامة تيجي تقف تلاقي ابواب الجنة الثمانية مفتوحة لك، اعمل اللي بقولك عليه ده، اعمل اللي النبي قالك عليه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم اذا صلت المرأة خمسها، صلوات الخمس، وصامت شهرها يعني رمضان، وحصنت فرجها واطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت. تقعدي بقى تختاري بمزاجك بقى كده، تقفي كده قدام ابواب الجنة الثمانية، يعني تقولي حادي بادي ان انت عايزاه، اي باب تخش منه بفضل الله سبحانه وتعالى. الوصية الخمسة، طلب العلم، يا ريت تحرص على ان انت تطلب العلم. ليه؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما هتزداد علم، كل ما هتزداد خشيه، وكل ما هتزداد خشيه كل ما هتزداد طاعه، وكل ما هتزداد طاعه كل ما تحس ان انت عايزه الدنيا دي كلها تدوق لذه الطاعه اللي انت دقتيها، بالتالي هتدعي الى الله سبحانه وتعالى. يبقى طلب العلم. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. يا سلام، طيب اتعلمت العلم، لازم تعملي بهذا العلم. اسمعي سيدنا قتادة لما قرأ قول الله عز وجل وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة أي وإنه لذو عمل بما علمناه. يقول جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ معقول أن أنا أتعلم العلم وأقول للناس اعملوا واعملوا كذا واعملوا كذا وأنا ما بعملش؟ يبقى لازم العمل بهذا العلم. والنبي حذرنا، حذرنا تحذير شديد جدا من أن احنا نيجي يوم القيامة ما بنعملش بهذا العلم. حديث مرعب جدا، حديث عند البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة، الرجل ده عالم على فكرة، وهذا هيتضح من سياق الحديث، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، هيترمي في النار، فتندلق أكتابه يعني أمعاؤه، فيدور معها كما يدور الحمار برحام، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويلك هذا، أنت إيه اللي جابك هنا؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، أي نعم كنت بعمل كده، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. يبقى طلب علم، تعملي بهذا العلم، تدعي إلى الله عز وجل بهذا العلم. وده الوصية رقم 7. يقول جل وعلا كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني. لو كنت من أتباع النبي لازم تدعي إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي دعالك، النبي دعالك، لو أنت هتدعو إلى الله النبي دعالك. حديث عند أحمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ، دعالك بنضارة الوجه، نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه، فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هو ده التأمين الحلال بقى، ده التأمين الحلال، إن أنت بتعبدي ربنا وفي نفس الوقت بتخلي واحدة تانية تلتزم، هي لما تلتزم هتصلي هتصوم هتزكي هتعمل أي حاجة، يبقى ده في ميزان حسناتك، يبقى أنت كده أمنت على عبادتك. واللي أجمل من ده كله بقى كما عند الترمذي بسند صحيح، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. تعلم أخواتك، تعمل لهم حلقة تحفيظ قرآن فضل الله عز وجل. الوصية الثامنة، سمعت أن لك أخت أو قريبة لك مريضة، روحي زوريها فضل الله، تفوزي بأجر عظيم جدا، 70,000 ملك هيصلوا عليك يعني يستغفروا لك ويدعوا لك لحد لو زرت الصبحية يعملوا كده لحد بالليل، لو زرتها الصبحية يعملوا كده لحد بالليل، ولو زرتها بالليل يعملوا كده لحد الصبح. حديث عند الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما، يعود يعني يزور، يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. وإن عاده عشية لو زرتيها بالليل صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. يا سلام. الوصية التاسعة: سمعت ان اخت ليك مخصمة اخت تانية. الكلام ده كله في وسط اليوم، يعني انا بقول لك يوم في حياة الاخت المسلمة. الاشياء اللي انا بقولها لك ديت اشياء هتحصل لك في وسط اليوم، مش لازم كلها طبعا تبقى في يوم واحد، لكن ممكن كل يوم يبقى فيها حاجة هتعمليها جنب ايه؟ جنب البرنامج اللي احنا حطيناه. الوصية التاسعة: الاصلاح بين المتخاصمات. خدي بالك، حديث جميل قوي عند احمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: انا اخبركم بافضل، خدي بالك، بافضل، بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين هي الحالقة. خدت بالك؟ ولذلك الإسلام أباح لك الكذب في ثلاث مواضع، كان من بينها الإصلاح بين المتخاصمين. أخت ليك مخاصمة تانية، هتروحي لها تقول لها: معقولة أنت مخاصمة فلانة؟ ده بتشكر فيك وبتقول ما شاء الله دي أخت فاضلة، وأنا والله نفسي يعني أصالحها بس مكسوفة لحسن تردني، وتروح تقولي نفس الكلام للأخت التانية. سبحان الله، في لحظة ممكن ربنا يجعلك سبب إصلاح بين المتخاصمتين. خدت بالك؟ الوصية العاشرة: تفريج كربات المسلمات. خدي بالك، وانت بتدي دروسك وانت بتعلمي اخواتك العلم، هتلاقي اخت فقيره مزنوقه عندها يعني ازمه ماليه، عندها اي ظرف، لما تسعي لتفريج كربات اخواتك المسلمات ربنا هيفرج عنك، مش كربه من كرب الدنيا، لا، كربه من كرب يوم القيامه. هقول لك ثلاث احاديث بس بعد ما صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. حديث الاولاني يعني حديث في منتهى الروعه، حديث عند الطبراني في الكبير باسناد الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم: احب الناس الى الله مين يا رسول الله؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. يا سلام، تدخل السعادة كده على قلب أخت، أخت تكون يتيمة مثلا ما عندهاش عيني خمار تخرج بيه، اشتريت خمار اديته لها هدية، دخلت السعادة على قلبها، ربنا يدخل عليك السعادة دنيا وآخرة بفضل الله عز وجل. يبقى وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ده مين يقول الكلام ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. ده فين؟ تعالى الصراط. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. طب ليه رب ليه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكلمة دي في آخر الحديث؟ ليه قال وإن سوء الخلق ليفسد العمل؟ لأن ممكن أنت تعملي حاجة مع أخت مسلمة، تحط لها أكل وهي جعانة، تديها خمار وهي مش لاقية، تمشي معاها في مصلحة لحد ما تخلصيها، وبعد كده تعملها معاملة وحشة، أو تمن عليها بال أنا لسه عاملة معاك كذا، مش أنا جبت لك كذا. فأوعي تمني على أخت مسلمة إن أنت عملت لها أي خير، عشان كده النبي قال إيه؟ وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. حديث التاني رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، لو كان الجزاء من جنس العمل كان النبي قال إيه؟ نفس الله عنه كربة أيضا من كرب الدنيا، صح؟ لكن كرب الدنيا دي أمرها بسيط، المهم كرب يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يا سلام، يبقى مين اللي هيكون في عونك لو كنت في عون أخواتك؟ الله سبحانه وتعالى. حديث الثالث والأخير كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أقواما يختصهم الله بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها. ربنا بيدي فلان نعم كتيرة جدا عشان يكرم الناس اللي حواليه، ويفضل يديله النعم دي طول ما هو بيدي الناس. طب لو منعها، فإذا منعوها نزعها الله منهم فحولها إلى غيرهم. الوصية رقم 11: كفالة الأيتام. يا ريت تحرصي ولو حتى 10 جنيه كل شهر، 20 جنيه، 50 جنيه، اللي تقدر عليه عشان تكوني في صحبة النبي في الجنة. حديث عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة بفضل الله عز وجل. خدت بالك؟ الوصية رقم 12: في أثناء ما بتعملي كل الخير ده كله، ممكن تلاقي في لحظات يجيلك فتور، حالات فتور كده في الإيمان، أو حالات كده يعني إيه، تحس كده إن قلبك يعني محتاج كده إن الإيمان يتجدد فيه. النبي وصف لك وصفة جميلة قوي كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، الإيمان بيقدم في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. أنت النهاردة شارية ثوب جديد، هيفضل طول عمره جديد؟ طبعا لا، هيقدم. تعمل إيه يا رسول الله؟ قال: فاسألوا الله جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلوبكم. والحديث عند الطبراني في الكبير بسند صحيح. الوصية الأخيرة: التحلل من المظالم، لأنك ممكن تعملي كل الخير دوت وتلاقي كل حسناتك بتتوزع على الناس حواليك، أو كل سيئاتهم جيالك. حديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طب خلصت خلاص، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. بدل ما تعمل الخير ده كله وتلي رايح لغيرك. آخر حاجة نختم بها الدرس، يا ترى تحب أن عمرك يطول وحسناتك لا تنقطع؟ هقول لك ثلاث أحاديث بفضل الله عز وجل حسناتك عمرها ما تنقطع وعمرك يطول بفضل الله. النبي بيقول كما عند مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد حسن: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. آخر حديث كما عند البزار بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. ده كان يوم في حياة الأخت المسلمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر حياتك كلها بالطاعة، وأن يجمعك بالنبي وزوجاته في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.